أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام مع السيد الخوئي رضوان الله عليه فيما ذكره من الأقسام المتصورة للإدراكات العقلية على مستوى صغرى قياس الاستنباط العقلي، أي صغرى قاعدة الملازمة، إذ أفاد كما تقدم أن الأقسام المتصورة ثلاثة: أن يدرك العقل النظري، توصيف بالنظري مني، وجود المصلحة والمفسدة في الدليل فيستتبع حكما شرعيا بضميمة الكبرى. الثاني أن يدرك العقل الحسن والقبح، كإدراك حسن الطاعة وقبح المعصية، بماذا عن التشويش الموجود في القسم الثاني اللي أشرت له بالأمس، فيستتبع حكما شرعيا، وهذا عقل عملي مش نظري، حسن وقبح. القسم الثالث عقل نظري، وهو إدراك الملازمة الواقعية بين الشيئين. بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وهو مبني على مدركات عقلية قطعية من قبيل امتناع اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع الضدين إلى آخر. جيد. أفاد السيد الخوئي بأن القسم الأول هو مورد روايات دين الله لا يصاب بالعقول، خلوا جانب، أن للعقل أن يدرك الملاكات والمصالح والمفاسد في الوقائع. العقل يدرك مصلحة ما، جيد، لكن يدرك الكسر والانكسار والتزاحمات بين المصالح والمفاسد، شو علام الغيوب؟ بعبارة أوضح، الحد الأوسط مو عقلي إذا أريد إدراك تمام الحيثيات، وإن كنا لا نمانع أنه يدرك جهة من جهات الحسن أو القبح، جهة من جهات المصالح والمفاسد. القسم الثاني قصره فيما هو من معلولات الحكم الشرعي. طبعا لا بمعنى بينته بالأمس، فيش داعي نعيد، بصير إعادة وتطويل، أنه ما قد يستشكل عليه للتهافت في البيان فقط أو شيء من هو مثل بقصة دليل قبح إجراء المعجز على يدي المدعي النبوة الكاذب، لكن هو لا يريده جزءا من هذا القسم، وعم يحكي عن الأقسام المتصورة التي لا علاقة بالحكم الشرعي، فهذا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي لا يستتبع حكم شرعي. واضح حكم العقل في باب الطاعة والمعصية. والقسم الثالث قال واضح وما أظن أحد يخالف فيه: العبرة بأن نؤمن بالملازمة أو لا نؤمن، يعني كونه صغرى لاجتماع الضدين أو صغرى لاجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أو لا. قلت هذا التقسيم يا إخوان بحسب ظاهره يفضي بنا إلى إنكار، انتبهوا لي، إلى إنكار وجود عقل عملي مستقل يصلح صغرى لكبرى الملازمة. نوع عندنا عقل عملي مستقل يصلح صغرى لكبرى الملازمة، هو التلخيص كله جبته لأقول هالكلام. كيف وصلنا لهالنتيجة؟ وصلنا إلى هذه النتيجة من جهتي أننا وين اعتقدنا بالملازمة؟ إذا السيد الخوئي ما في أي إشارة إنه بينكر الملازمة الكبروية، لكن على مستوى الصغرى تحقق صغرى ملازمة إما يكون عبر عقل نظري وإما عبر عقل عملي. عبر عقل نظري يعني إدراك الملاكات وتمام المصالح والمفاسد في الأشياء، وهذا ما يقصر العقل عنه لأنه ليس علام الغيوب. نقطة أول السطر، العقل أقصى ما يدرك المقتضي، أما العلية التامة الباعثة للمولى على جعل الحكم. فلا، دين الله لا يصاب بالعقول، وإما الصغرى عقل عملي، وواضح من قصره العقل العمل المدرك على القسم الثاني اللي هو في سلسلة المعلولات أنه في باب الأحكام الشرعية لا يوجد عقل عملي يصلح أن يكون صغرى لكبرى الملازمة. هذا المقول اللي قالها السيد الخوئي يا إخوان، وفكك السيد الخوئي خلافا لأستاذه النائيني والبقية الأساتذة الكبار، فكك السيد الخوئي، انتبهوا، بين فكرة كشف الحكم الشرعي عن طريق استقلال العاقل بكشف المصلحة والمفسدة، صارت داخلي بقسم العقل النظري اللي هو القسم الأول، وبين موارد العقل العملي، إذ موارد العقل العملي التي خصها بحسن الطاعة وقبح المعصية في دائرة الأحكام الشرعية بحسب كلامه إنما يتصور على ثلاثة أقسام، ثم في التعليق عليه قال هذا لا يكون إلا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. إذا ما عندي عقل عملي أنا يصلح صغرى لكبرى الملازمة فعليا، لازم هالكلام هذا. هذا الكلام قابل أن يستشكل فيه الإنسان بسهولة ويقول إن السيد الخوئي غفل عن أمر عظيم الشأن هنا، وهو ما ذكره جميع المحققين. لكن أنا شخصا لا أحتمل أن شخصا مثل السيد الخوئي يذهب عنه شيء مثل هذا، بس اللي بده يحتمل حر، هذا مش مطلب علمي. فما هو مراد السيد الخوئي الذي أحدث به حدسا قويا يوجب اطمئناني؟ هو أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يريد أن يقول ملاك العقل العملي ومساره غير مسار العقل النظري وغير مسار الكشف عن الملاك والمصلحة والمفسدة. ملاك العقل العملي إنما يكون مؤثرا بما له علاقة بالحكم الشرعي مستقلا في باب الطاعة والمعصية، ولا يعني هذا أنه لم يدرك، سواء وافقناه بالنتيجة أو خلفناه، عم نحكي شو ممكن يكون بده، ماذا يريد. أما إذا ذهبنا إلى سلسلة علل الحكم الشرعي فأنا عدلي أقول بالحسن والقبح، وأقول بأنهما واقعيان مش عقلائيين. هو ناقش الأستاذ الإصبهاني سابقا، أستاذه الإصبهاني، وأنكر عليه أن يكون حسن العدل قبح الظلم من المشهورات، ونقض عليه بما لا نتعرض له هنا، وأشرنا له سابقا. فإذا كان الأمر كذلك فهو يعلم جيدا، لكن يريد أن يقول العقل العملي المستقل بحسن العدل وقبح الظلم لا ينتهي إلى حكم شرعي على أرض الواقع إلا في مكان واحد. بس أنا عم حمل رؤيتي على أفكار السيد الخوي، صرت ها قد يقال يعني إلا في مكان واحد، في طاعة المولى فيما كان حقه حقا بالذات. أما في غير هذا ما رح يتكون حسن عدل قبح ظلم إلا إذا تدخل الشارع وجعل الحق في رتبة سابقة. فلا يكون منتج الحكم الشرعي في الحقيقة، فلا يكون منتج الحكم الشرعي في الحقيقة هو العقل مستقل، يكون منتج الحكم الشرعي هو ببركة بيان الشارع لصغرى أو تطبيق حسن العدل وقبح الظلم. بدون هذا التطبيق لا ينتج حكم شرعي، ومع هذا التطبيق نحن لسنا بحاجة إليه أصلا. خير إن شاء الله إذا بيّن الشارع التطبيق، نحن شو حاجتنا بعد لحسن العدل وقبح الظلم؟ لنوسطها. إذا أثبت الشارع حقا دخل في دائرة انتزاع الحكم الذي يترتب على هذا الحق منه، ولا شو معنى الحق؟ صار موضوعا لمنظومة الأحكام الشرعية التي تترتب عليه، وبالأخير صار موضوعا لأي شيء؟ لحسن العدل وقبح الظلم، لكن تطبيقا على الحق الذاتي اللي هو حق المولوية للمولى. غير هالكلام يا إخوان اللي عم قوله فعلا، إذا السيد الخوي مش ناظر لهذا يكون الإشكال إشكال واضح وبين على السيد الخوي، إذا لم يكن مراده شيئا من هذا القبيل. وأنا أستبعد أن السيد الخوي غفل عن شيء واضح، وغفل من معه أيضا كلهم عن هذا الشيء الواضح. أصلا لا أحتمله، يعني لا أحتمله. فبصيب الخلاصة شو عم بيقول السيد الخوي؟ عم بيقول العقل دوره بالاستنباط منحصر بثلاث مسارات. المسار الأول مسار كشف المصلحة والمفسدة التامة، يعني العلة التامة التي تجعل المولى يجعل حكمان، هذا عقل نظري، كشف خصائص الواقع، ها، وأن للعقل أن يكشف تمام الخصائص. العقل قد يكشف بعض الجهات وتغيب عنه أخرى، أحسن الحالات يدرك المقتضي، فما تمت صغرى كبرى الملازم. المسار الثاني هو مسار العقل العملي، يعني الحسن والقبح. أنا قائل بهما ولكنهما لا يطبقان محضا إلا في باب طاعة المولى الحقيقي الذي يثبت له حق حقيقي في مرتبة ماذا؟ في مرتبة إثبات الخالقية والتكوين والإضافة الإشراقية، إن المخلوقات ملكه بالإضافة الإشراقية، ملكية حقيقية حق. أما ما دون ذلك فلا سبيل للعقل إليه. إذا أشكلتم حسن العدل وقبح الظلم وتطبيقها على الموارد، بيقول لك جيب لي تطبيق لحسن العدل وقبح الظلم بلا إثبات حق في رتبة سابقة. بالحق في الرتبة السابقة لابد أن يعطيه صاحب الحق، وصاحب الحق منحصر بالشرع. فالعقل لوحده ما رح يوصلنا إلى مكان. والمسار الثالث هو فعليا، طيب هل يعني هذا التقسيم، المسار الثالث قصة وجوب الشيء وجوب الملازمات صارت واضحة، هل يعني هذا التقسيم يا أخوان أن السيد الخوئي لا يؤمن بأننا إذا كشفنا العلة التامة للحكم، أي كشفنا المصالح والمفاسد في الحكم في الموضوع، لا يؤمن أنها علة تامة تجعل المولى، لأن يعني بعضهم مثل العراقي قال حتى لو كشفنا العلية التامة من داخل المتعلق لا يعني هذا، قد تكون حكمة الحكيم تقتضي أن يرتكب عبده القبيح، ها؟ مع تمامية القبح. هل يعني أن السيد الخوئي يؤمن بما قاله أستاذه العراقي، أو السيد الخوئي يؤمن بالفصل بين مسار المصلحة والمفسدة وبين مسار جعل الحكم في باب العقل العملي؟ أقول كلا وألف كلا. السيد الخوئي ما عم يبني على شيء خلافا لأساتذته للمشهور وأستاذه النائيني، خلينا نقول غاية الأمر السيد الخوئي عم بيقول العقل العملي لا يتحقق موضوعه إلا في طول جعل مولوي، والعقل النظري لا طريق له لكشف النقاب عن هذه العلية التامة، إذ أن له أن يجزم بجميع المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء. هذه حدها الأوسط مو عقلي. حينئذ أقول إن كان هذا هو مراد السيد الخوئي فهو كلام في غاية المتانة إنصافا، مش بس متين، وإن كان غير هذا فقد بات الإشكال فيه واضحا، ما في داعي نرجع نشكل على التقدير الثاني، لأن الإشكال واضح على التقدير الثاني. لكن أنا أحدث والله العالم أن هذا هو مراد السيد الخوئي، وهذا يكون كلام بعيد المدى وفي غاية المتانة. يتصل النوبة يا أخوان ونختم به طبعا إلى الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الشهيد الصادق ما عنده كلام في الصغرى هنا في بحثنا. الشهيد الصادق ذهب مباشرة للبحث في قاعدة الملازمة، قال في ثلاث مباني خلاصة كلامه. المبنى الأول أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبعه الشارع، مسلك الأشعري. على هذا لا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة، ملازم بين أي شيء وأي شيء على مستوى العقل العمل، ولا يوجد شيء اسمه حسن إلا ما حسنه الشارع أو قبيح إلا ما قبحه الشارع، فلا نعرف الحسن والقبح إلا في طور جعل الحكم الشرعي. فكيف نكتشف حكم شرعي حينئذ؟ سالبا انتفاء الموضوع، انتهينا أصلا موضوع الحسن والقبح والحكم الشرعي صار بيقول بسابق. طيب المبنى الثاني مبنى المحقق الإصفهاني اللي صار واضح عندنا من السابق يعني، وهو أنهما من المشهورات العقلائية وما ينسب إلى مشهور الحكماء، وربطه المحقق الإصفهاني بالتحسين والتقبيح العقلائيين، وتلميذه المظفر قال بما هم عقلاء رضوان الله عليهم. جيد، السؤال ما المقصود من عقلاء بما هم عقلاء؟ يعني العاقل، إذا العاقل معش تطابق الآراء كله ما له قيمة، هذا حجية العقل، حجية العقل تطابق لا يزيدها ولا عدمه ينقصها، قطعا مش هذا المراد. إذا ما المراد بما هم عقلاء؟ يعني بما هم أصحاب بيئة عامة مقابل التأديبات الخاصة، يعني التأديبات العامة بين عقلاء العالم في مقابل التأديبات الخاصة اللي بتنحصر في أماكن بعينها أو بلدان بعينها. فهذا من أين يكون ميزانا؟ يعني ما بدنا نناقش بناء على هذا الرأي يا أخوان، لأن صرنا بدنا نروح على مطرح ثاني. بناء على هذا الرأي يصرح أصحابه بأن الشارع حينئذ يكون واحدا من العقلاء، باعتبار أن واحدا من العقلاء لا يخرج عن هذا، إذ هو خالق العقل وخالق العقلاء والعقلائية. ها؟ فبما هو عاقل هو أحدهم، وعلى هذا لا نحتاج إلى دعوة ملازمة أصلا. صلصفان يقولش لا نحتاج إلى دعوة ملازمة، ها؟ الإصفهان لا يقول لا نحتاج إلى دعوة ملازمة، تلميذه الشيخ المظفر ينبئ عنه بوضوح، يقول نحن هنا لا نحتاج إلى دعوة ملازمة. صار الحكم الشرعي بمعنى الإرادة المولوية والموقف المولوي من المولى بما هو عاقل، يدل عليه التطابق بالدلالة التضمنية، إذ هو واحد منهم، وليس انتقالا من إلى، ولا فرق في لزوم طاعة مولانا عندما يريد، بين كونه كشفنا رأيه حكمه بما هو عاقل أو بما هو مولى. خير إن شاء الله، وجهان لعملة واحدة. الشهيد الصدر له كلام آخر هنا، مو مهم الآن نتعرض له فيما يرتبط بالأصطحان. نروح على المسلك الثالث. المسلك الثالث الذي ذهب إليه الشهيد الصدر ويظهر بشكل عام، يعني أصل المسلك من عموم المتكلمين، من أن التحسين والتقبيح أمران عقليان واقعيان وليسا جعليين اعتباريين عقلائيين، فتدخل في مواد البرهان لا في مواد الجدل، ها؟ كالمشهورات. يقول على هذا أنا أدعي دعوة، يقول الشهيد الصدر، ديروا بالكم يا أخوان، يقول الشهيد الصدر أنا عندي دعوة. ما هي دعوات سيدنا؟ يقول إذا استقل العقل بحسن شيء أو قبحه لا يعني ذلك جعل وإبراز المولى لحكم شرعي حتما، ولا يعني عدم ذلك حكمة، إذ الحسن والقبح عند العقل يستدعيان سلوكا وتحفيزا وإرسالا من قبل العقل نحو تحقيق الحسن والإحجام عن القبيح. فإذا كان مستوى المحركية عند المولى هو نفس مستوى المحركية عند العاقل فيكون تصدي المولى لغوا للجعل والإبراز. إذا مستوى المحركية عند المولى أقوى من مستوى المحركية عند العاقل في نظر المولى، فإنه يتصدى لجعل هذا العامل الإضافي. وليس حديث الشهيد الصدر، انتبهوا لي يا إخوة، ليس حديث الشهيد الصدر عن أصل تدخل المولى أنه بيجعل الملاك أقوى عند العقل، لا أبدا، عم يحكي عن المولى بما هو مولى، أنه التحفيز اللي عنده نتيجة إدراكه نفس ما أدركه العقل. إذا التحفيز نحو تحقيق المصلحة المدركة أقوى من تحفيز العاقل نحو تحقيق المصلحة المدركة فإن المولى يجعل حكما، إذا مش أقوى يستحيل أن يجعل حكما. نحن لا نعرف، إذا جعل حكم بنعرف إنها أقوى، وإذا ما جعل حكم بنعرف إنها مش أقوى. إذن انتبهوا لي، الشهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول حتى لو أدرك العقل الملاك التام والمصلحة التامة، وضمنا كأنه يقول يدرك، يدرك إيه ماشي 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 ماشي, ماشي. رح نجيله إن شاء الله، رح نجيله، وأنا عم قوله لأنه هو استخدمه ضمنا كما سترون. إذا أدرك العقل المصلحة التامة والمفسدة التامة في الواقع، وحكم العقل العملي حينئذ بالحسن طبقا لهذا الإدراك مع كونه حسنا لزوميا تاما، يقول الشهيد الصادق مع ذلك إذا المحركية لا تزيد بالجعل المولوي، مش لأنه مولى، بنظر المولى، إذا التحفيز المولوي مش أكثر من التحفيز العقلي، المولى لا يجعل. مش إذا أنا أدركت فالمولى بما هو مولى لا بد وأن يجعل، لا، مش عن هذا عم يحكي الشهيد الصدر. حينئذ يقول الشهيد الصادر لا ملازمة لا في طرف الثبوت ولا في طرف النفي. إذن القضية لمين بترجع؟ مش للعقل، هون صارت القضية ترجع إلى المولى، وأنه هل يرى التحفيز الذي هو أزيد من تحفيز العقل، العقل ما بيدرك تحفيز زائد، أو لا يرى. أحسنت، مدرك اهتمام المولى مش مدرك عقله، هذا مدرك مولى، مدرك نفس المولى. إذا بدنا نشبهها لوضع قائم في المجتمع، مجتمع مؤدب على شيء يتحرك نحوه، محركيته نحوه بحسب أدبه 70%، ولي المجتمع يريد المحركية 90%، فبيقوم يصدر فرمان ولي المجتمع حتى تطلع المحركية من 70 إلى 90. هني ما لهم شغل بالتسعين كمجتمع كأفراد. جيد، وإلا فلا يجعل. أقول هذا شو بيعني يا إخوان؟ رح نتعمق بكرة إن شاء الله في رأي الشهيد الصدر ونظريته، لأنه بعدين في مطلب جديد بيغتب على هذا، وهو لا يخلو من غرابة المطلب ذاك الثاني. شو عم بيقول الشهيد الصدر فعليا يا إخوان؟ فعليا الشهيد الصدر قال لا في ملازمة ولا عدم ملازمة. إذا ما في ملازمة ولا عدم ملازمة يعني هو ينكر التلازم عملا، ينكر التلازم، لأن الأمر إذا خضع حينئذ لتشخيص المولى فقد أنكرنا الملازمة بالكامل، أنكرنا الملازمة في طرفي الإيجاب والسلب، انتهت القضية. وقد يعد هذا إشكال على التعبير، مو مهم، ما له قيمة. إذن لا ملازمة بين التحسين التام وبين التقبيح في الطرف المقابل، وبين جعل المولى حكما في طرفي الحسن والقبح مطابقا للحسن والقبح. ومع ذلك، مع قوله بهذه المقالة اللي بقى بدنا نعمقها شوية أكثر، مع ذلك اختار بعد ذلك أنه مع عدم وجود الملازمة ولو لم يجعل المولى حكما يستحق العقوبة إذا طرق، وهي عقوبة حينئذ سوف تكون على الحكم العقلي، مع أنها عقوبة مولوية، مش لوم عقلي، عقوبة مولوية. يأتي إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عشان راحتكم.